هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة هامة من المضامين، أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الحقيقة هذا المقطع من الآية الكريمة يلفت النظر، لأن طبعا إحنا ما نطلق لفظ الدين إلا بالمعنى الاصطلاحي، كأن إحنا عندنا لفظة الدين إلها معنى لغوي وإلها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي الدين مأخوذ من العادة أو من الدينونة، من العقيدة. المعنى اللغوي أي عقيدة يعتنقها الإنسان نسميها دين، لكن المعنى الاصطلاحي أن لفظة الدين تطلق على ما نزل من أديان سماوية، يعني ما تطلق على الأفكار الوضعية، ما تطلق مثلا على الأديان أفرض اللي هي ليست سماوية، لا، تطلق على كل شريعة سماوية تسمى دين. زين، نعرف احنا اكو شرائع سماوية، اكو مثلا دين ابراهيم عليه السلام، اكو مثلا دين موسى عليه السلام، دين عيسى عليه السلام. طبعا هذه اديان كلها سماوية، كلها رسالات جاءت من السماء. طيب اذا كان كذلك، هذه الرسالات شنو مصيرها، شنو حكمها؟ لما القرآن يقول ان الدين عند الله الاسلام، شنو معنى ذلك؟ أن ما يعترف بها الأديان اللي سبقت الإسلام؟ يو لا، يعترف بها. إذا يعترف بها، هاي الآية خلاف الاعتراف، ناقض الاعتراف. إذا ما يعترف بها، شلون كانت أديان سماوية؟ ما ممكن تكون أديان سماوية. فالواقع المسألة شلون نتصورها، يعني ما هو حلها، شنو الإجابة على هذا؟ لأن هو مبدئيا عندما يقرأ الإنسان الآية يتبادر ذهنه إلى هذا المعنى رأسا، لكن المقصود بالعكس تماما. شلون المقصود بالعكس؟ حقيقة أن الدين الإسلامي تضمن كافة الأديان التي سبقته. شلون؟ هو ما أكو دين عندنا من الأديان السماوية إلا وجاء يحمل الأسس الرئيسية اللي نعتبرها رئيسية، ثلاث أسس. أولا وجود الله عز وجل ووحدانيته، أن الله موجود وواحد. ثانيا بعثة الأنبياء وعصمتهم. ثالثا الاعتراف بالمعاد يوم القيامة. هذه هالأمور الثلاثة ما يوجد دين من الأديان لا يعترف بها، يعني أديان الشرائع السماوية، ملة إبراهيم الخليل أو المسيحية، نعم، أو دين موسى. الأديان السماوية تعترف بهذه الأمور الثلاثة، ولذلك الحديث النبوي الشريف يقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. الحديث اللي ورد على لسان النبي هذا نصه: ديننا واحد. شنو معنى ديننا واحد؟ يعني احنا نعرف اكو اختلاف بالفروع، لازم أن يكون معنا ديننا واحد، يعني ديننا واحد بالأصول، يعني بالأمور الأساسية الدين واحد عند كافة الأنبياء الذين حملوا رسالات السماء. حديث آخر، الحديث الآخر يقول الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. ابن العلة، تدري شنو يعني المقصود به؟ العلة يعني الزوجة الثانية أو اللي نسميها ضرة، زين. ولذلك شيء يذكر، سألوا الإمام أحمد بن حنبل يوم من الأيام، قالوا له ما بال الصحابة كلهم كأنهم أخوة لأم واحدة، وعلي بن أبي طالب بينهم كأنه ابن علة، يعني ابن ضرة، ابن امرأة واحدة. قال لأن عليا سبقهم إسلاما وفاقهم علما ورجحهم حلما فتفرد فيما بينهم. أنقل لك عبارة الإمام أحمد بن حنبل بالذات، يعني يقول أن ميزاته خلت أم برأسه، ما حمل من ميزات لم يشاركه بها أحد، صار كأن ابن أم واحدة والباقيين عندهم خصائص مشتركة كأنهم أشقاء لأم أخرى. فابن العلة عليه من يطلق؟ يطلق ابن العلة على ابن الضرة. ولذلك الشاعر يقول أفي الوقائع أبناء لواحدة، وفي الولائم أبناء، أو وفي الغنائم أبناء لعلاتي. يقول إحنا لما تصير واقعة حرب تعتبرون أخوة مثلا، أبناء أم واحدة، لكن لما تيجي الغنيمة نصبح أبناء ضرات، كل واحد إلى نصيب خاص يختلف عن نصيب الآخر. في موضع الشاهد ابن العلة يعني ابن زوجة أخرى. الحديث النبوي الشريف يقول أن الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. شو المقصود بأبيهم واحد؟ المقصود أنهم يحملون رسالة السماء موحدة، يعني أن الأديان السماوية بأجمعها تشترك بالأسس. ما ممكن دين سماوي، نعم، عشان تقول لي أكو اختلاف بالأديان، موجود بالمسيحية أكو أشياء ما موجودة بالإسلام، عند اليهود أكو أشياء ما موجودة عند الإسلام. الواقع هذه لازم نبحث عنها، هل هي من الدين أم هي مما ألحق بالدين؟ مسألة التوراة صار بها لعب، الإنجيل أيضا صار بها لعب، يعني أضيف للإنجيل ما ليس منه وأضيف للتوراة ما ليس منها، بينما القرآن الكريم لا، منزه عن هذا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم منزه عن العبث والزيادة والنقيصة. وموضوع هذا يحتاج أن يفرد إلى بحث خاص إن شاء الله، بس للإشارة إلى أن ما وجد في بعض الأديان التي سبقت الإسلام، ما وجد من أمور قد نعتبرها نشاز أو نعتبرها ما يمكن أن تكون من السماء، طبعا هذه من وضع الأحبار والرهبان، لأن الأحبار والرهبان كانوا يضيفون لها أشياء، وكانت تعتبر تلك الأشياء جزء من الرسالة، كانوا يلحقوها إلى التوراة أو يلحقوها إلى الإنجيل. والظاهر أن العلماء في هذا الباب ما قصروا، يعني سبروها للحكاية واتبعوها وبينوا نصوا على الإضافات التي ألحقت سواء بالدين موسى أو بدين عيسى. لكن فيما يخص الإسلام اللي يهمني هالنقطة، أن القرآن الكريم لما يقول إن الدين عند الله الإسلام، يريد يبين أن الإسلام تضمن الأسس الموجودة فيما سبقه من الأديان. اللي يأيد هالمعنى شنو؟ اللي يأيد هالمعنى أنك ما تلقى واحد من الأنبياء ما يقول أنني من المسلمين. تبع آيات القرآن الكريم، مثلا تلقى بالنسبة إلى نوح وأمرت لأكون من المسلمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات الأخرى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالنسبة إلى كل نبي تلقى دائما ينعت نفسه بأنه مسلم. شنو معنى الإسلام في هذا المعنى؟ يعني مو الإسلام بكل أبعاده بكل خواصه، لأن طبعا الإسلام إجا متأخر، إجا خاتمة للأديان، وذول سبقوا الإسلام بمئات السنين. فإذا كان كذلك، إذن شنو معنى أن الواحد منهم ينعت نفسه بأنه مسلم؟ ينعت نفسه لأن الإسلام بمعناه العام الإذعان بالأمور الأساسية. الأمور الأساسية جاء الإسلام فتضمنها، فكأن الإسلام تضمن الأديان، تضمن كافة الأديان. لهذا قال إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام في واقع الأمر ما نفهم من عند التشنج أو نفهم من العصبية، يعني عندما تيجي الآية الكريمة بهاللسان ما تستهدف أن تبين أن الأديان الباقية ما لعبت دور في حياة البشر أو ما أدت وظيفتها، لا، هاي الروح التشنجية أنت ما تلقاها بالدين، تلقاها عند من؟ تلقاها عند حملة الدين، أما بالدين ما تلقاها. سيمر علينا هذا المعنى خلال البحث. فواقع الأمر، إذن القرآن الكريم لما يقول إن الدين عند الله الإسلام ما يريد يغض من قدر الأديان السابقة، لأن الأديان كلها مصدرها واحد، الأديان كلها تجري بنهر واحد، الصب بقريب واحد. فإذا كان مصدرها واحد وإذا كانت أهدافها موحدة، ما يمكن يجي دين ينتقد دين آخر أبدا، ما ينقده. نعم يمكن يجي دين أكمل من الدين السابق. ليش يجي دين أكمل من الدين السابق؟ لأن حتما الأديان تلاحظ التطور البشري بلا كلام، وإذا كانت الأديان تلاحظ التطور لابد وأن تكون تواكب هذا التطور، تساير هذا التطور، وإلا إذا ما سايرت التطور تحولت إلى مجرد تراث وأصبحت ميتة. شلون يعني؟ خل أضرب لك بعض الأمثلة. يعني إحنا عندما نقول أن الله عز وجل ختم الأديان بالدين الإسلامي، شنو معنى ذلك؟ يعني أن الأديان السابقة ما لها أهمية عند الله؟ لا، لها أهمية عند الله، لكن الله عز وجل عندما ختم الأديان بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي وضعت به قواعد بها استعداد لتغطية حاجات الإنسانية مهما تتطور الإنسانية. مثلا افرض في أيام عيسى عليه السلام ما كانت أكو عند الناس معاملات مصارف، بنوك ماكو مثلا، حتى نضطر نسوي تشريعات تغطي حاجات البنوك، ما كان هذا المعنى. في أيام عيسى عليه السلام مثلا ما كانت أكو مشكلة جو، أن هذا الجو إحنا نملكه أو من ملكه، نسمح للطائرات تعبر به أو ما نسمح للطائرات تعبر به، لأن ما كان آنذاك وسيلة جوية تعبر الأجواء. مثلا في أيام عيسى عليه السلام ما كانت عندنا مشكلة مياه إقليمية، أن هذه الباخرة لما تطلع إيش قد إلها حق، نعم تجتاز، وإيش قد إلها حق تدفع رسوم، أكو حد للمياه الإقليمية أو ماكو حد للمياه الإقليمية. هالقضايا كلها تطورت وجدت، لما وجدت يوقف الإسلام يعني مكتوف إجاها؟ يو لا، يجي الإسلام يعالجها يضع لها حلول. لا طبعا لازم يضع لها حلول، ما يمكن يوقف مكتوف اليد إجاها. إذن شنفهم من هذا؟ نفهم أن هذا التطور الذي حدث بعد ذلك كان مأخوذ بعين الاعتبار في التشريع الإسلامي. إذا التشريع الإسلامي يحمل مواد مرنة قابلة لأن تغطي كل حاجات الحياة مهما تطورت الحياة، جاء الدين الإسلامي ليغطي أبعادها، لأنه الآن ألوان التبادل بين المجتمعات، قرب المسافات اللي أصبحت الدنيا كلها أصبحت تكاد تكون مجتمعا واحدا، هذا اللون من التطور يحتاج إلى تطور بالتشريع، إلى تطور بالسلوك، إلى تطور بأنماط الحياة. الله عز وجل ختم الأديان بالدين الإسلامي باعتبار الدين الإسلامي أقدر وأوسع على تغطية حاجات الناس أو حاجات المجتمع. وإلا مو معنى أن الدين الإسلامي عندما الله ختم به الأديان أن الأديان السابقة ما كان لها صلاحية أو أن الأديان السابقة ما كانت مهمة، لا لا بالعكس، كلها من السماء وكلها راعت حاجة المجتمع. يعني في أيام موسى دين موسى راعى حاجات المجتمع. أنا أستغرب من بعض الكتاب لما أقرأ آراء نظريات لبعض الكتاب الإسلاميين غافلين عن حقيقة عجيبة. شنو الحقيقة العجيبة؟ مثلا يجون يقولون أن دين موسى عليه السلام ما كان دين كامل. ليش؟ اجعلت زاوية واحدة. شنو هي الزاوية الواحدة؟ عالج الأمور أفرض المادية، اجل لتنظيم الأمور المادية، أما الأمور الروحية الأمور الأخرى الاجتماعية ما عالجها. دين عيسى يقولون اجى حتى يحد من جشع الرومان، اجى روحي صرف، ما عنده معالجات لمشاكل الحياة الأخرى. هذا احنا ما نقدر نتهم الأديان بهالشكل. يعني احنا نقول الباري عز وجل عندما أنزل الدين كان يعرف أن المجتمع لنا حاجات، لو ما يعرف كان يعرف أن المجتمع بنقائص، بجوانب اقتصادية لازم يغطيها، بجوانب اجتماعية لازم يضع لها تشريع، يشرع لها تشريع، بجوانب أسرية. إيش معنى الباري نزل بجانب واحد يترك الجوانب الأخرى؟ مستحيل، ما ممكن. كل الجوانب لازم يغطيها التشريع السماوي، لكن يغطيها شو وقت بنسبتها؟ يعني شلون يعني بنسبتها؟ طبعا انت الان لما تجي الى مجتمع في اوروبا ما تقدر تقيسه بكل خواص بمجتمع في افريقيا. هذا مجتمع الى سمات، وهذا مجتمع الى سمات، هذا الى نصاب حضاري وهذا الى نصاب حضاري. ما يمكن نعتبر المجتمعات كلها سوى من ناحية استعدادها الفكري، استعدادها العقلي، استعدادها الثقافي، لكن لازم نغطي حاجاتها. ما نقدر نقول أن المسيحية في زمنها كانت ناقصة أو أن اليهودية في زمنها كانت ناقصة، أبدا، هذا مو كلام سليم إطلاقا. ممكن الله عز وجل ينزل دين ناقص، نزل شيء يتناسب ويا المستوى اللي كان شائد آنذاك. بعد ذلك إجا الدين الإسلامي، لما إجا الدين الإسلامي غطى حاجات البشرية ووضع قواعد مرنة. شنو القواعد المرنة؟ اطان قوالب للتشريع قادلة للانطباق على كل عصر. هاي القوالب مهمتها شنو؟ مهمتها ان تمتص كل حاجات الانسانية. شلون؟ مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هاي العقود جمع عقد، العقد ما اشتمل على قبول وايجاب. في ايامنا صارت اكو عقود جديدة، هالعقود عقود التأمين مثلا، اكو عقود افرض بحرية، اكو عقود في معاملات داخلية، كلها جدت مصرفية. هذه نجي للعقد نلقى شروط العقد متوفرة بي ولا هذا العقد اللي بيني وبين المصرف اكو بي ربا، بي جهالة، بي غرار، اذا لاني ما بي يدخل تحت العموم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا، اعتبر عقد شرعي وأجر لي أحكام الشرعية، لأن الإسلام الثاني قاعدة مرنة ووضع لي ضوابط مرنة تمتص حاجات الإنسانية بكاملها وتغطيها. لذلك إحنا ما نحتاج إلى القياس حتى نقول أن الإسلام القرآن ها كبرى والوقائع يومية جديدة فالأحكام الإسلامية ما يمكن تستوعب الوقائع وتغطيها. لا لا، الأحكام الإسلامية تستوعب الوقائع كافة إلى أن تقوم الساعة ولا تحتاج إلى القياس إطلاقا. أرجع إلى الموضوع. إذن القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام. لما قال إن الدين عند الله الإسلام ليس معنى ذلك أنه يريد أن يحط من قيمة الأديان السماوية أبدا، وإنما يريد أن يقول أن الدين الإسلامي امتص كل حاجات البشرية فغطاها، وبالضمن دخلت به الأديان السابقة. طيب، إن الدين عند الله الإسلام، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. هنا أكو عندنا نقطتين. النقطة الأولى أن ذولا بيش اختلفوا، والنقطة الثانية أنه اختلفوا من بعد ما صار عندهم علم بالموضوع. أما النقطة الأولى، ذولا اختلفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبصحة رسالة الإسلام، صار أكو عندهم نزاع. يعني أنت لما تدرس حالة اليهود في أيام نبوة النبي وحالة النصارى وشلون كانت تحدث عندهم نزاعات تمزقهم، أكو بعضهم يقول أن هذا دين حق ليش ما نعترف به، بعضهم يقول لا هذا دين احنا ما لازم نمكنه حتى ينتشر ويقضي على أدياننا، لازم نقف في وجهه، لازم نلقي الشبهات، لازم نضع العراقيل في طريقه. اختلفوا اختلاف شديد جدا وبدأوا يثيرون الشبهات كلها ويستنتجون قضايا يردون يتوصلون منها إلى صحة معتقداتهم إلى صحة آرائهم. مثلا يجون إلى آيات القرآن فنفخنا فيها من روحنا، يعتبرون عيسى ابن لله لأن يقولون أن الله عز وجل جزأ روحه فوضع قسما من روحه في رحم مريم وتكون عيسى، فعيسى ابن الله وهو جزء من الله، ويلزمون هذا ويأكدون عليه حتى يثبتون نظريتهم بالأب والابن وروح القدس أو نظرية الأقانيم. يثيرون شبهات من هالنوع. وإنت لا تنسى أن المحيط اللي كانوا به كان محيط جاهل، يعني محيط الجاهلية ما كان يحمل علم، ما عنده مناعة، ما عنده قابلية ثقافية يقدر يقابل الآراء يناقشها ويدحضها الافتراءات. مجتمع جاهل، والمجتمع الجاهل طبعا الدجالين إلهم مكان به. هو إنت ما تخاف المجتمع إذا كان أكو به وعي، لا تخاف عليه، تخاف على المجتمع إذا كان ما يملك مناعة ما يملك وعي. انت تلقى دائما المشعوذين والدجالين وحملة الأفكار الهدامة وين يعيشون ذولا؟ يعيشون بالأجواء الجاهلة. وين أكو جو جاهل تلقى يعيش هذا، لأن الجهل الواقع تربة خصبة لنشوء الانحرافات ولنشوء الخرافات. وشنو ذنبهم يعني؟ يقول الشعوب مساكين يعني ما مثقفين، ما عندهم وعي، والدجل يمشي والكذب يمشي والافتراء يمشي. زين، فإذا كان كذلك نرجع نقول أن ذولا سبب اختلافهم شنو كان دوافعهم سيجينا، لكن هم اختلفوا في هالمعنى في صحة الإسلام وفي صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وأن هؤلاء احتدم الخلاف عندهم إلى درجة عجيبة. يعني كان الخلاف في أيامهم بوسائل محدود، لكن بعد ذلك تطور هذا الخلاف. شلون تطور؟ يعني خل أضرب لك مثلين. أكو كاتب اسمه إلغارو، هذا كان بالأندلس، عاش بالقرن التاسع. اللغة العربية في الواقع انتشرت باعتبارها لغة الإسلام. اللغة العربية ابتداء من القرن السابع إلى نهاية القرن الحادي عشر طبقت أوروبا. يعني أوروبا كانت بها اللغة اللي اكتشحت اللغات كلها، اللغة العربية كانت هي لغة العلم، لغة الحضارة، لغة الفكر. وهو ترى هذا كان هدف الإسلام. يعني أنت أكو نقطة أشير لك إلها، بعض الكتاب اللي أعداء الإسلام أثاروا هالنقطة، قالوا أن الإسلام يريد يستعمر الشعوب، لأن الإسلام يفرض اللغة العربية، ولما يفرض اللغة العربية، اللغة هي مو بس قوالب، اللغة مشاعر، مو بس قالب للمعنى اللغة. يعني أنت لما تريد تجي إلى شعب تريد تخليه ينسى حضارته، غير اللغة مالته وجيب له لغة أخرى، راح تطير كل حضارته تروح، راح يعتنق حضارة جديدة، ينسى تقاليده، ينسى فكرة، ينسى عاداته، حضارته كلها تموت عن طريق اللغة. فاللغة أساسي أساسي جدا. ولذلك الأتراك في أيامهم ويحاولوا أن يفرضون اللغة التركية، حتى القرآن أرادوا تتريكه، حتى الألان أرادوا تتريكه. كمالة ترك كان هذا هدفه بس ما نجح. في اللغة الإسلام عندما جعل اللغة العربية هي لغة القرآن لغة الدين، ما كان يستهدف أن يستعمر العالم كما يقولون ذولا، لا، بس اللغة العربية إلها ميزات ما موجودة باللغات الأخرى، ما أريد أستعرضها لأن تطغى على صلب الموضوع، بس على الإجمال أبين لك أن أنت تلزم المصدر باللغة العربية. إذا ألزمت المصدر امشي تشتق، ما بها صعوبة. تأخذ مثلا كلمة ضرب، تشتق منها ضارب، مضروب، ضرب، يضرب إلى آخره، جدا يعني بسيطة، بس تأخذ المصدر وتمشي. ما أكو بها حروف مثلا تكتب وما تنطق، ما أكو بها حروف زائدة، ما أكو بها فرد تعقيدات. اللغة العربية لغة مبسطة، وبنفس الوقت هي تنقل مشاعر مو معقدة، لأن اللغة العربية كانت تنقل مشاعر الجزيرة، والجزيرة آنذاك كانت على فطرتها ما بيها تعقيد، يعني ما تنقل وياها خلفية معقدة. أنا أحس الموضوع هذا يريد لإشباع، بس أواعدك إن شاء الله أني قد أشبع فيه بحد آخر، لأن موضوع اللغة الواقع الإسلام عندما فرضها ما فرضها يريد يستعمر. نعم، أراد أن يوحد الشعوب. بيش يوحدها؟ يوحدها بلغة واحدة. إذا وحدها أزال العقبات فيما بينها. أنت مر عليك أن الإسبرنتو، أي اللغة اللي حاولوا أن يعمموها على العالم، الإسبرنتو مكونة من اللاتينية واللغة البريطانية واللغة الإيطالية واللغة الألمانية، من أربع لغات. وحاول هذا اللي وضعها، حاول شنو؟ أن يجعلها لغة عالمية يتفاهم بها العالم، لأن يقول لك اللي يضع عقبات في طريق الشعوب وما يخلي الشعوب تتفاهم وماكو شعب يطلع على شعب هو اللغة. احنا إذا وخرنا حاجز اللغة قدرنا نخلي الشعوب يتصل بعضها ببعض، وتصبح آلامها واحدة وآمالها واحدة، وتزول كثير من المشاكل فيما بينها. فإحنا المهم عندنا اللغة، تعميم اللغة هي الواقع، هي كلها المحاولات مشروقة من الإسلام. الإسلام أراد هالظاهرة هاي، أراد تعميم اللغة العربية ليصبح العالم كل أمة واحدة، لأن اللغة إذا عمت الناس تقريبا تمتص 99% من المشاكل. زين، لأن اللغة أساس، هي أساسي. هسه قد يقول لي واحد شو بالعكس، تفضل إحنا مو لغتنا عربية الآن وإحنا شعوب عربية، شو كنا مشاكل؟ لا، أنت لا تحمل الشعوب ذنوب غيرها، ذنوب من يقودها. لا، الواقع الشعوب شيء ومن يقودها شيء آخر. الحقيقة أن اللغة تزيل عقبات وعقبات وعقبات، ولذلك أراد الإسلام أن يجعل لغة القرآن، هذه اللغة التي شرفها، أراد أن يعممها لإزالة العقبات. فأعود لصلب الموضوع، اللغة كانت بأوروبا كلها اللغة العربية هي لغة الحضارة، لغة الفكر، لغة العلم. هذا إلغارو الكاتب الشهير الأندلسي الأوروبي حمل حملة شعواء وأخذ يطارد اللغة العربية وحرض المثقفين ضدها، قلهم هاي لغة أنتم غزتكم، غزت فكركم، غزت حضارتكم، ووقف يحاربها أشد المحاربة. بينما احنا ما عدنا بالإسلام محاربة للغات الأخرى. يشترط الإسلام الشعائر الدينية أن تكون باللغة العربية، لكن مو كلها، أكو قسم منها يسمح بها بغير اللغة العربية، وأما أن تكون عند الناس لغة خاصة ما ينازعهم عليها، ما يحاربهم عليها أبدا، يترك لكل الناس حريتهم. لكن الصور لولا حاربوها للغة حرب شديد، وبس اللغة، التمزق، التجزؤ اللي أدى بالأخير إلى فقدان الفردوس المفقود. موضع الشاهد أن ذولا كان حربهم حرب شديد للإسلام وللمسلمين، اختلفوا ما بيناتهم في نصرته وعدم نصرته، وفي الاعتراف بصحة نبوة النبي أو عدم الاعتراف. ثم القرآن بيّن أن هذا اختلافهم يشكل جريمة كبرى. شنو الجريمة؟ قال ذولا ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني أكون واحد مثلا يختلف عن جهل، مو عارف، واكو واحد لا يختلف عن علم. وجريمة الإنسان إذا كانت جريمة صادرة عن علم تعتبر جريمة مضاعفة، تتصوري ولا؟ إذا واحد عنده علم ويقدم على الجريمة هذا غير الجاهل. الجاهل إذا أقدم على الجريمة قد تجد له من جهله معذرة، لكن اللي عنده علم شلون تسمح له أنت بالجريمة؟ ومع الأسف هذا اللي إحنا واقعين به. يعني تلقى مع شديد الأسف تلقى أن كثيرا ممن يحمل العلم، كثير ممن يحمل العلم يحمل إلى جانب العلم جريمة كتم العلم أو جريمة معارضة الحق أو جريمة الوقوف بوجه الحق والالتجاء إلى الباطل. خلي أضرب لك فد مثل. الشغل كنت أقرأ، أكو أحد فقهاء المالكية الباجي، الباجي الأندلسي، هذا عند الرجل كتاب المنتقى ومن خيرة الكتب الفقهية، هو رجل من أجلاء علماء المذهب المالكي. هذا الرجل يجي يستعرض العقد المنقطع، عقد المتعة. ألفت نظرك لنقطة، ترى الإمام مالك يذهب إلى جواز المتعة، بين أن الموضوع شوي مرده شبعة، يعني لما أريد أثيره مو معناه الشيء اللي ينثيره هو عندنا يعيش على الواقع العملي. لا، لو تسألني أنا نفسيا ما ارتاح له، يعني بالواقع ما ارتاح له، لكن أنا نفسيا شنو قيمتي؟ أنا دا أتناول حكم شرعي، ما له قيمة، دا أحكي عن حكم شرعي، حكم رأي الشرع شنو. الإمام مالك يرى جوازها بقائها، عبارته يقول هي جائزة فلا تنسخ حتى يطرح عليها ما ينسخها، وموجودة عندي المصادر. واللي يحب أيضا خلي شوف نظرية هذا الرجل اللي ذكرته لك، عند كتاب المنتقى أكو بي باب، شي عبر عنا الباب، الباب يقول جواز زواج المرأة التي الذي أو المرأة التي يمسكها الإنسان، التي يتزوجها الإنسان ولا يريد أن يمسكها بل يستمتع بها. هذا العنوان يشرح تحت العنوان، يقول إذا واحد يتزوج امرأة ويريد يستمتع بها، مو يعني مو يخليها زوجة دائمية، لا لفترة قصيرة ويفارقها، يقول هذا الزواج جائز أبدا جائز. ويجي يعقب عليه وينقل عن الإمام مالك أنه أجازه، ويعقب عليه بعض فقهاء المذهب وأئمة المذهب، يقول العقد وقع صحيح لأن ليس في العقد شرط ينافي صحته. ما بيجي يتزوجها وهو يعرف أنه راح ما يخليها مدة، وهي تدري أيضا أنه زواجها مؤقت، مع ذلك يعتبر هذا جائز. ورأي الأحناف أيضا، الأحناف هذا لهم هذا الرأي موجود عندي المصدر. إلى هنا لما عندك هذا الرأي اتعقب عليه بعد شنو؟ شوف التعقيب، التعقيب يقول ولكنه ليس من أخلاق الناس وليس مما يناسب. شلون يعني إذا الشرع أجازه ليس من أخلاق الناس؟ معنى يعني لما الشرع يجيزه، هذا يذكرني بحادثة، الحادثة شنو؟ خل أضرب لك مثلا تقرب لك المعنى. فديوم هارون الرشيد، هارون الرشيد قاعد ويما الفضل وزيره، وطبع ليه واحد من المتفقهة. هارون الرشيد عطش، لما عطش احنا عندنا يستحب تسمية العاطش، اذا عطش يقولوا له يرحمكم الله، قال له يرحمكم الله. الفضل تغير وجهه، تمعر وجه الفضل وتمعر وجه الرشيد، قال الملوك لا يشمتون. هذه واحد يقول للواحد يرحمكم الله إذا واحد مثله، أما أنت تجي إلى خليفة تقول له يرحمكم الله هذا ما يناسب، هذا أكبر من أن تقول له يرحمكم الله. أخطأت الأدب، أصبت السنة وأخطأت الأدب، تمام أنت السنة أصبتها هاي سنة النبي، لكن أخطأت الأدب، هاي خلاف الأدب. عجيب، يعني سنة النبي خلاف الأدب، شايف شلون؟ ها؟ خليفة مسلم، سنة النبي خلاف الأدب. طيب أنت لما تقول هذا حكم أباح الشرع، لما حكم أباح الشرع ليش انتقده؟ إذا أباح الشرع جاء الشرع يبيح فالشيء قبيح، يعني ما أدري، أنت أحكم من الله عز وجل، أحكم من رسول الله، أحكم من الإسلام، حتى تيجي تنقده؟ شيء غريب يا أخي، عجيب في بابه، شيء يعني غريب يلفت النظر. أن الإنسان يبلغ به الأمر إلى أن يقف بوجه الحق وجها لوجه، ماكو داعي هذا. ليش الدافع لهذا شنو؟ مع أنك عندك علم، واللي يحمل علم ينبغي أن يسير العلم، يقود زمام العلم. وين يوصلك الدليل؟ اتبع الدليل. الدليل وين يوصلك؟ نعم، اتبع للدليل. انت لا تيجي رأسا تجر الدليل لمصلحتك، لا، خلي الدليل هو اللي ياخذك. فأعود للآية، يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ذول اختلافهم مع وجود العلم، والاختلاف مع وجود العلم يعتبر كارثة. الاختلاف مع وجود العلم يعتبر كارثة من أفدح الكوارث، وإحنا نعيش هالكارثة إلى الآن، مع شديد الأسف إلى الآن نعيش هالكارثة. خل ألفت نظرك لنقطة، والله أنا يعز علي أن ذني القضايا أشير إليهن، لكن أنا أعرف وظيفة الواعظ المسلم أن ينبه على مكامن، أن ينبه على النقاط اللي تمزق وحدة الإسلام والمسلمين. زين، أرجوك أنا الآن لما أرد ألف لي كتاب، أو أي كاتب من كتابنا أو أدبائنا لما يريد يألف كتاب، يذكر كتاب فقهي مثلا أو كتاب عقائدي، يذكر رأي الإمامية وآراء المذاهب الأربعة. تشوف مثلا كتب الخلاف عند فقهائنا، شوف الخلاف للشيخ الطوسي مثلا، شوف مثلا كنز العرفان للمقداد السيوري في أحكام القرآن، شوف المتأخرين أبنائنا اللي يقدمون الرسائل مثلا في دكتوراه وماجستير، يجي يبين رأي الإمام مالك، رأي الإمام أحمد بن حنبل، رأي الإمام الشافعي، رأي الإمام أبي حنيفة، ويذكر آراء الإمامية وفقهاء الإمامية، فقه مقارن. زين، تجي تلقى الطرف الثاني لما يكتب ما أكو شيء اسمه الإمام الصادق أبدا، ولا أكو شيء اسمه الإمامية أبدا. ليش؟ ما فهم، غريب أنا. هذول إحنا الإمامية منين ماخذين فقههم؟ ماخذين فقههم من جعفر ابن محمد الصادق. جعفر ابن محمد صادق منه؟ جعفر ابن محمد الباقر، زين، ابن زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي بن ابي طالب، ابن رسول الله. مو هذا هو فقه الله؟ مو هذا فقه الاسلام؟ هذا ما يلوق لك يعني؟ ما فهمت شنو؟ ليش يعني؟ يعني ذولا ما يلوقوا لك ذولا؟ ما فهم انا. انت ربيع الرأي، مجرد واحد اسمه ربيع الرأي، مجرد مولى هادي ربيع الرأي، تجي ليه وتأخذ له مدرسة وتأخذ له آراء عجيبة غريبة، هو مجرد إنسان بسيط عادي، بينما مذهب هو أستاذ كثير من المذاهب الإسلامية، وهو مصدر، وأنت تعترف أنه أستاذ لكثير من المذاهب الإسلامية، ومع ذلك ما إلى رأي فيما تكتب؟ ليش؟ وما إلى رأي فيما تشرع؟ ليش؟ الآن تقعد مثلا وراء تلفزيون وجاي تطي آراء أحكام شرعية، مثل ما تذكر رأي الإمام مالك، تذكر رأي الإمام الصادق، تذكر رأي أئمة أهل البيت. هذول منو هذول؟ هم هذول شي يمثلون؟ يمثلون كسرى، يمثلون قيصر، يمثلون هرقل، يمثلون الإسلام. أرجوك شلون يعني البغي؟ ها؟ المسألة إذن مسألة العلم. في الواقع العلم ما أكو بي، العلم ما بي إطار يحجز. العلم والدين شامل جاء للإنسانية كافة. وين أجد العلم؟ أنا أتبع النظرية العلمية. وين أجد الحكمة؟ أتبع الحكمة، خصوصا إذا كان العلم أنا ما أخذ من مصدر وثيق، ما أخذ من أهله، ما أخذ من أهل الذكر، التي كانت بيوتهم موطنا لجبرائيل. مو الإمام الحسن يقول للواحد من أهل الشام شاف الإمام، قال له أنت ابن أبي تراب؟ قال له نعم. هذا متربي تربية خاصة، شتم الإمام علي، قال له على رسلك يا هذا، والله لو أخذتك معي إلى البيت لأريتك مكان جبرائيل، لأريتك مكان جلوس جبرائيل من منازلنا. لما أدخلك إلى بيوتنا أراويك وين كان ينزل جبرائيل بالوحي. إحنا أبناء رسول الله، حملت وحي الله، حملت كتاب الله. أرجوك إذا منا ما أخذ مصدري، منين أخذ مصدري؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ثم حددت الآية منشأ الاختلاف، قالت من بعد ما جاءهم شنو؟ ليش؟ بغيا بينهم، البغي والحسد، وهي هاي ظاهرة التحاشد عند حملة العلم ظاهرة واضحة. ظاهرة مع شديد الأسف تلمسها. بين احنا عندنا رواية تقول 5 يدخلون النار ب5، زين تعددهم مثلا، منهم تقول التجار بالخيانة، التاجر نعم يدخل إلى النار بالخيانة إذا اشتغل أو شرب أو تعامل بالحرام، بعد الأمراء بالجور، وتعدد العرب بالعصبية، وإلى أن تجي للعلماء العلماء بالحشد، هذول يدخلون النار بالتحاسد، لأنه هذا إذا شاف لنظرية عد هذا وشاف هذا مجلي، شاف مبدع أكثر منه علم وأكثر منه أصالة وأكثر منه عمق، يريد لنفس كبيرة تخليه عند رياضة يعترف بفضل هذا، ويعترف بأن نظريته صائبة، ويعترف بأن أوسع مدرك منه، يريد لها رياضة، يريد لها روح كبيرة، يريد لها روح جليلة. كان عبد الله بن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة إذا دخل يحترم الحسن والحسين سلام الله عليهم، يحترموه غاية الاحترام، وحتى الخليفة الثاني كان يحترم عبد الله بن عباس احترام عجيب باعتباره حبر الأمة، ترجمان القرآن، وكان هو بدوره إذا أراد الحسن أو الحسين يركبون يمسك لهم الركاب، يقوم لواحد يقول له ذولا أطفال أبنائك أنت تمسك لهم الركاب، يقول له هكذا أمرنا أن نفعل بأبناء نبينا، زين؟ وبينما الإمام كان يقول إحنا أمرنا أن نكرم علماءنا، زين؟ المسألة كل واحد يعرف واجبه، يعني يكون عنده روح كبيرة، يعرف أن من إجلال الله إجلال حامل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، منزلة العالم منزلة كبيرة، يجب أن يكرم يحترم يعترف له بالفضل بالسابق، بس هاي يريد لها روح كبيرة، يعني إذا واحد شاف لواحد أعلم منه أو أوسع من عنده كون يكرمه كون يحترمه كون يأخذ من عنده، لا يستثير به الشعور بالنقص، يبدأ يشعر بالنقص، ليش هذا صار أفضل من عندي فيحشده، وإذا حشده ينتهي الأمر إلى التنابذ وإلى تفنيد الرأي. والغريب أكو أشياء في هذا الباب ما أحب أخوض بها، في هذا الباب أكو أشياء غريبة مبعثها الحشد، إذا تبحث عنها تلقاها الحشد، قد تلقى لك فت قزم بسيط ما يملك من المعلومات إلا أشياء بسيطة، يجي يتطاول على عملاق ضخم، ليش؟ بدافع الحشد، لأن هذا يشوف نفسه محدود، شوف هذا عملاق كل عطاء ما يطيق هالهذي، يتطاول عليه. على العموم باب واسع هذا، زين. أرجع للآية، الآية تقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم انتقلت الآية الكريمة إلى معنى آخر، قالت ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع العقاب. فإن الله سريع الحساب كيف يعني؟ بأي معنى إن الله سريع الحساب؟ وشن المقصود ومن يكفر بآيات الله؟ آيات الله في هذا المقام الدلائل البينات اللي تبين الحق من الباطل. يقول اللي يكفر بالإسلام من بعد ما تبين له الحق، هذول كفروا بالإسلام وبنبوة النبي بعد أن تبين لهم الحق، وبعد أن علموا بأنه الدين الصواب، أنه الدين الذي يحمل الخير للإنسانية، يوعدهم الله عز وجل يقولهم إن الله سريع الحساب، ما راح تفلتون، ما راح يخليه وياكم لبعدين، لا بالدنيا راح يحاسبكم. شلون حاسبهم بالدنيا؟ تعال أشرح لك بعض الأمثلة. شوف الآن الشعوب التي نبذت أديان السماء ونبذت الحق، شلون حاسبها الله عز وجل حسابا سريعا عشيرا؟ قال أضرب لك مثل شعب واحد منها أو شعبين. يومية أنت تقرأ بالصحف، قبل يوم أنا قرأت أن امرأة تعرض ولدها للبيع، تقول أن واردنا ما ينهض بينا. ها انا عندي هالطفل هذا مستغني عنه، مو مستغني عنه لكن مضطر ان اشد حاجتي عن طريق بيعه. بل كد واحد ما يصير عنده طفل يتبناه ياخذه ويعطيني فرد مبلغ اشد به حاجتي. هذا وين؟ هذا عند الشعوب التي تمتص دماء الناس. زين، شعوب اوروبا. زين، مثلا انت تسمع اكو ضجه وين في الشعوب الاوروبيه؟ منين؟ من انتشار الادواء والامراض الجنسيه، بحيث اصبحت تهدد عشرات الالاف. شنو تهدد؟ بالامراض الناتجه من الشذوذ الجنسي. وما تستحي الصحف يومية، ليش تستحي؟ على شنو؟ ماكو داعي تستحي. قانون اصبح، شرع قانون في بريطانيا لجواز ان يتزوج الذكر من الذكر. ايش تريد اكثر من هذا بعد؟ وين توصل الانسانية لأكثر من هذا؟ تتصور الانسانية توصل الى مستنقع اقذر من هذا المستنقع؟ ها؟ تتصور يصل البشر الى مستنقع وحضيض ألعن من هذا؟ الصحف في امريكا اعلن ان 25 مليون اسرة امريكية فيها شكل او اخر من الجرائم، واهم هذه الجرائم جرائم السرقة. وين السرقة؟ السرقة عند الاسر مرتفعة الدخل، اللي دخلها مرتفع، شايف؟ اللي عندها دخل مرتفع تسرق، يعني مو سارقة عن حاجة وانما سارقة عن انحراف. زين، شو تسمي هالظواهر هذه؟ طيب، البطالة منتشرة، الاسرة متفككة. ها؟ تتصور انت هناك الانسان يعتبر نفسه ناجح نجاح كبير اذا حصل له على كلب، هذا الكلب يونسه بالبيت لان اولاده عافوا البيت وطلعوا عنه. او المرأة العجوز مثلا تحصل لها فتقط او حيوان اليف تخليه الى جانب يؤنسها، لان لا زوج ولا اولاد، كل واحد لزم ضربه وطلع، وظلت هاي واحدة في ايام شيخوختها تصارع الوحشة، تقتلها الوحدة، يقتلها الشعور بالسأم. لا اكو نظام اسرة، الاسرة متفككة، المجتمع تنخر به الامراض الاجتماعية والامراض الجسدية، الاوضاع منتهية الى الانحلال والفساد. شهية شنو الحياة ارجوك؟ يعني انا مكيف عندي ثوب جاهي لابسة وما كل لي رغيف خبز، هذه هي الحياة؟ هي ها؟ هو الانسان هذا هو؟ الانسان معدة بس خالية وجسم يذبح لي ثوب؟ الانسان مشاعر، الانسان اخلاق، الانسان كرامة. ارجوك، هذه الشعوب ماذا جنته من حضارتها؟ الى اين انتهت؟ اسأل اولادنا ذول اللي يلهثون، اللي يردون دائما يلحقون بالشعوب الاوروبية يقتبسون حضارتهم، قلهم شكر الله على هالبقية الباقية عندكم من اخلاق الاسلام، حافظوا عليها وشكر الله عليها. شكر الله على بقية نظام الاسرة، شكر الله على بقية ما عندكم من قيم واخلاق. على الاقل جار يسأل عن جاره، صديق يسأل عن صديقه، هاللون من الرواشب اللي هي بقايا اخلاق الاسلام عندنا، شكر الله عليها. واذا بينا خير نعمقها ونتمسك بها، لان فلاحنا في الدنيا والاخره بها. شلون ارجوك؟ الله، حساب الله اكو اسرع من هالحساب؟ ها؟ حساب سريع. اكو انتقام اعظم من هذا الانتقام؟ هذا هنا الانتقام. وما عند الله اشد وما عند الله اغلظ، لان ذول غدا سيفدون على الله بما يحملونه من جرائم الايدي الملطخة بدماء الشعوب، الاموال المنهوبة من الفقراء، الاعتداءات كلها ستكون شاهدة عليهم. هؤلاء مصيرهم معلوم غدا اذا وفدوا على الله، اذا وقفوا بين يدي حكم عادل لا يذر صغيرة ولا كبيرة الا ويحاسب عليها. اذا الله عز وجل سريع الحساب، حساب هنا بالدنيا وحساب هناك في الآخرة. والله عز وجل قد يسرع للعبد بالعقوبة، لأن الواقع أكو بعض الجرائم الله عز وجل قد يأخر عقوبتها لمصلحة، وبعضها لا قد عاجل بالعقوبة بها. أتخطر الحسين سلام الله عليه ليلة العاشر أراد أن يقوم بعملية يحرس بيها عياله وأطفاله، لأنه يعرف أن ذولا النمط اللي جايين إلى قتاله ذولا نمط ما يتمسك بقيم، ما عنده أخلاق، ما عنده رجولة، لأن أنا أكد لك من الرجولة حماية المرأة والطفل. الرجولة من أبرز ملامحها أن تحمي المرأة، لا تعتدي على المرأة وأن لا تعتدي على الطفل. لكن ذولا ما كان عندهم رجولة. انت لا شوف لك واحد يعتدي على المرأة ويعتدي على الطفل جبان، هذا مو رجل أبدا، هذا يسلط سيف على الضعفاء. الواقع المرأة الإسلام يقول رفقا بالقوارير من النساء استوصوا بهن خيرا. الحسين يعرف أن ذولا ناس ما عندهم ما كرامة، ما عندهم رجولة، ما عندهم نبل، فراد يسوي له خندق. سوى خندق، حصر المخيم داخل الخندق، وأمر أصحابه احتطبوا حطبا وأوقدوا النار حتى لا يهجم، لحد يهجم على عائلته ما طول يقاتل أو يروع عياله، وأوقد النار بالخندق. انفصل رجل من أصحاب عمر بن سعد على فرس الله، قال يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فقال الحسين اللهم أذقه حر النار. جمحت به فرسه، أقبلت به، ألقته في الخندق، احترق ومات. ذنب عجلت عقوبته. ولكن من بعد ذلك لما خبت نار الخندق سلمت عائلة الحسين من الهجوم عليها؟ أبدا والله، ما تورعوا، ما ترفعوا عن هذا. هجمت الخيل على المخيم. شلون خيل؟ خيل عجيب كثيفة، علي من؟ على أطفال أبو سنتين وثلاثة، وعلى امرأة. فرضنا يتراكضن بالبيدة من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، والنار تشتعل بأطراف ثياب الأطفال وتلك المجموعة من النساء، وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدت عليها خدرها هجموا، نادت ويا بعدهم عنها معاتبة لهم، ويا ليتهم من عتبها أمموا، جفت عزائم فر أم ترى بردنت منها الحمية، أم قد ماتت الشيم؟ يقول حميد بن مسلم نظرت إلى امرأة أوشكت النار أن تلتئما، صحت أمة الله النار قاربتك. يقول ما التفتت إلي، صحت أمة الله النار سوف تأخذك، ما دارت وجهها إلي. بالثالثة صحت أمة الله النار علقت بأطراف ثيابك، أدارت وجهها إلي. قالت يا ظالم ويحك نار النار، ولكن لنا عليل في وسط هذه الخيمة. دخلت عليه قالت عم ما نصنع؟ قال فروا على وجوهكم بالبيدة. يتراكضن إلى الحمي، وهل يملك الثاوي على الترب انتصارا؟ كلما كظ الظما أحشى ألصقت بالترب أكبان.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي 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 فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيب جودك مطمع إلى لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع. إلهي 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 أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضى. سبحانك يا الله تعاليت يا سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك سبحانك يا قدوس تعاليت